الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فمرحبا بكم في هذا المتن السادس من سلسلة شرح متون العقيدة. وهذا المتن هو من أعظم هذه المتون وأكبرها وأنفعها، رحم الله مؤلفها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وغفر له. كتاب التوحيد، هذا الكتاب كما يقول العلماء فرض في معناه، قلما أن يوجد مثله في الكتب، لأن العلماء السابقين ألفوا في التوحيد لكنهم اعتنوا في باب توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الألوهية لم يكثر الخلط والخبط فيه إلا في القرون المتأخرة، في القرن السادس والسابع والثامن. ولذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قواعد في هذا الباب وردود في هذا الباب في مسألة الاستغاثة والدعاء وغير ذلك، كما في كتابه الاستغاثة والردع البكري وكتابه الردع الإخنائي وغيرها من هذه الكتب. ثم كثرت بعد ذلك البدع والخرافات وانتشرت في العالم الإسلامي وضربت بأطنابها في كل مكان، حتى لا تكاد تجد بلد إلا وفيه من القبور ما شاء الله أن يوجد فيه، فيطاف حولها وتدعى ويستغاث بها ويستنصر بها، حتى أنهم نسوا أن الله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع ويدفع ويعافي ويشافي وغير ذلك، إنما التجوا إلى القبور وأهل القبور، وأصبحت هذه القبور هي التي يستغاث بها في كل الأحوال. ولما أتى يعني علماء السوء قرروا هذه الأصول لأجل يعني أو قرروا هذه المسائل لأجل أن يستعبدوا الناس، فينهبوا أموالهم ويستعبدوهم في طاعتهم فينشروا بينهم هذه الخرافات التي لا نهاية لها. ولد الشيخ رحمه الله سنة 1500 من الهجرة، وتوفي سنة 620 الهجرة. لما ولد نشأ في بيئة كثرت فيها خرافات، وكانت في نجد كذلك بدع وخرافات، وكانت عندهم نخلة أو فحل من النخل، يأتي بعض النساء فتقول يا فحل الفحول ارزقني زوجا قبل الحول، وكان قبر زيد بن الخطاب يستغاث به، وكان الشيخ يمر بهم فيقول الله خير أم زيد، ينبيهم إلى أنه لو كنتم تعتقدون أن الله خير من زيد لما احتجتم إلى زيد. لكن بعض الناس دخل عليه باب الشرك والخرافة. انتقل الشيخ رحمه الله وهاجر إلى بعض البلدان في طلب العلم، ومنها إلى البصرة، وألف كتابه كتاب التوحيد في البصرة كما ذكر ذلك بعض العلماء. وبعض أهل العلم يقول إنما ألف كتابه التوحيد في العيينة لما رجع إليها، ويصح الجمع بين هذين القولين، أنه ألف الكتاب ابتداء في البصرة ثم زاد فيه المسائل وحرره في بلاده لما عاد إليها. هذا الكتاب منذ تأليفه والعلماء يعتنون به في شرحه وحفظه وتدريسه ونشره بين الناس، حتى تجاوزت شروح هذا الكتاب أكثر من 30 شرح أو أكثر، هذا عدا الشروح المسموعة لأهل العلم، عدا من قرئ عليه هذا الكتاب منذ تأليف هذا الكتاب إلى يومنا هذا، بل بعض العلماء ألف أكثر من شرح للكتاب، مثل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، له تيسير العزيز الحميد شرح مطول، وله الحاشية شرح مختصر، ومن أواخرهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ألف إعانة المستفيد وألف ملخص شرح كتاب التوحيد. والشاهد أنهم كانوا يعتنون بدراسة هذا الكتاب. كما قلنا أن الخلاف الذي وقع في أوائل القرون كان في باب الأسماء والصفات، ولذلك الكتب التي كانت بعنوان التوحيد كانت تؤلف في باب الأسماء والصفات، مثل التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن منده وغيرها، هذه كانت مؤلفة في باب الأسماء والصفات، لأن لم يقع عندهم خلل في باب التوحيد الألوهية إلا في مسائل يسيرة مثل التبرك، وهذه نادرة. لكن لما تغير الوضع وانتشر الشرك والخرافة بين الناس احتاج العلماء إلى تأليف هذه الكتب. الشيخ رحمه الله من أوائل من أفرد توحيد الألوهية بالتأليف. نعم شيخ الإسلام كتب قبله لكنه لم يكتبه على هذا التبويب وعلى هذا الترتيب كالكتب المقدمة في باب توحيد الأسماء والصفات. فلما ألف هذا الكتاب انتفع الناس به وانتشر في البلدان والمدن والقرى. عندنا سؤال، لماذا ندرس كتب العقيدة والتوحيد دائما؟ يعني لماذا نأخذ سلسلة متون العقيدة ندرس كتاب وكتابين وثلاثة وأربعة وخمسة لماذا لا ندرس الكتاب مرة واحدة ثم ينتهي الأمر ولا ندرسه بعد ذلك؟ نقول إذا عرفنا أهمية العقيدة والتوحيد عرفنا لماذا الإنسان يحتاج إلى مراجعة هذه العلوم دائما وتكرارها. فأولا أن هذا هو طريق الأنبياء والرسل وأن هذه هي دعوتهم، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول يأتي إلى قوم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، معناه أن هذا الأمر مهم جدا لأنه دعوة الأنبياء والرسل. ثانيا أن هذه هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتمهم وسيدهم صلوات ربي وسلامه عليه، فمنذ أن بعث بهذه الرسالة وهو يجتهد في دعوة الناس إلى التوحيد، ولم تفرض الفرائض عليه إلا بعد ذلك، فالصلاة لم تفرض إلا قبيل الهجرة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصوم لم يفرض عليه إلا في المدينة، وكذلك الحج والزكاة وغيرها من الواجبات. معناه أنه جلس في مكة نحو من 13 سنة يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد فقط. يعني دعوته صباح مساء فقط، هذه دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له. معناه أن الإنسان لو جلس 13 سنة في دعوة الناس إلى التوحيد وتكرار هذا الأمر وتعليم الناس لما كان ذلك كثيرا. بل إنه كما جاء في حديث جندب بن عبد الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل 5 يقول: ألا إن الله قد اتخذني خليلا، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا في البخاري ومسلم، هذا قبل وفاته ب5. ثم جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن لما حضرته الوفاة عليه الصلاة والسلام قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذاك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فاحتاج إلى أن ينبههم في مبدأ الدعوة في خاتمة إلى التوحيد، وهذا تكلمنا عليه في الدروس الأولى في متون العقيدة. ثالثا أن القرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد كما يقول ابن القيم. فالقرآن إما فيه الأمر بعبادة الله، وإما فيه التحذير من الشرك بالله، وإما فيه ذكر أسماء الله وصفاته وهي من التوحيد، وإما ذكر الجنة والنار وهي جزاء الموحد، أو ذكر النار وهي عاقبة المشرك، وإما أخبار الأنبياء وقصصهم وهذا ما يحصل للموحدين من البلاء وغير ذلك. إذن فالقرآن كله فيه التوحيد، فحينها نحتاج نحن إلى أن نتدارس التوحيد في كل الأحوال. الرابع أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، كما جاء في حديث معاذ الذي سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس أنه أرسل معاذا إلى اليمن فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فمعناته أول شيء دعاهم إليه هو التوحيد، فأول واجب على المكلف التوحيد. الأمر الخامس أن العقيدة التي هي التوحيد هي أشرف العلوم، وشرف العلم بشرف المعلوم، والتوحيد يتعلق بماذا؟ بحق الله عز وجل. فأشرف المعلومات، أشرف ما يتعلم الإنسان هو معرفة حق الله عز وجل عليه وأسماء الله وصفاته وما يستحقه جل وعلا وما يحبه وما يبغضه. فلذلك كان العناية بالتوحيد هو عناية بأشرف العلوم وأجل العلوم. السادس أن دراسة العقيدة السليمة تورث العبد الخشية، الخشية من الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الموحد كلما عظم التوحيد في قلبه كلما عظمت خشية الله في قلبه. ولذلك الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد آخر باب جعل باب وما قدر، باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره لأن المشرك لو قدر الله حق قدره لما دعا غيره ولما استغاث بغيره ولما توكل على غيره ولما خاف غيره، ولأن الموحد قدر الله حق قدره فلذلك خاف الله عز وجل في كل أحواله. ولذلك ذكر الله عز وجل هذه الآية بهذا المعنى في 3 مواضع من القرآن: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وما قدر الله حق قدره، وفي قوله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فكل هذا دائر في أن الإنسان إذا كان يخاف الله عرف الله حق قدره حقق التوحيد، فإن الخشية في قلبه تكون في كل أحواله، لأن العبد الموحد الذي حقق التوحيد بأنواعه دائما يخاف الله ويقع منه الخشية من الله عز وجل. كما أن الأعمال الأعمال إنما تزكو بالمعرفة. ولذلك جاء في قول المزني أنه لما قال ما سبقهم أبو بكر بكثير صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقرى في قلبه لعظمة الله في قلبه وقع في قلبه هذا الإيمان العظيم. الوجه السابع أن العقيدة الصحيحة ودراسة التوحيد تنجي العبد من الشبهات، من الشبهات التي تفسد العقيدة، لأن هناك تلازم بين البدعة وبين الشبهة، فكلما زادت البدعة ونقص التوحيد في قلب العبد كلما ازداد في الضلال والغي وكلما ازداد في الشك والباطل. ولذلك أكثر الناس شكا أهل الباطل الذين قصروا في باب التوحيد. أجاب ابن صفوان شيخ المعطلة، جاء عن يزيد بن هارون وجاء عن إمام أحمد رحمه الله أنهما قال أن جهم بن صفوان شك في الله، ترك الصلاة 40 صباحا، شك في الله عز وجل لأنه قام مذهبه على التعطيل العقيدة الفاسدة، ثم دفع ذلك إلى الشك بالله وترك الصلاة. ولذلك عقد ابن بطة رحمه الله في كتاب الإبانة الكبرى بابا ذكر فيه مخازي أهل التعطيل والتأويل، أنهم كانوا على حال شنيعة من ترك الواجبات وانتهاك المحرمات والاعتداء على الشرع. ولذلك يقول العز بن عبد السلام شيخ الشافعية في وقته قال في ابن عربي وهو شيخ المتصوفة في وقته، يقول شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا، معناته أن هذا إمامهم لا يحرم فرجا، فما ظنك بصغارهم. وذلك كان العفيف التلمساني يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه الفاجر التلمساني، وكان يرى لما قيل له إذا كانت العين واحدة فلما قلتم إن البنت والأم حرام والزوجة حلال، قال هذا قولهم يعني قول الفقهاء، وإلا فإن عندنا حلال، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا ينتهي بهم العقيدة الفاسدة، تنتهي بهم إلى الشك في الله عز وجل والعقائد الفاسدة. وفي كتاب ابن عربي ذكرت أشياء من انتهاكهم للمحرمات وفعل الفواحش وغير ذلك من الكفر بالله عز وجل، والسبب هو فساد العقيدة، فساد العقيدة. كلما سلمت عقيدتك كلما زاد دينك وخوفك من الله عز وجل، وهذا مشاهد حتى في أهل البدع المعاصرين من انتهاك المحرمات واللعب في الشرع والتجاوز على دين الله عز وجل بسبب فساد العقائد. الأمر الثامن أن دراسة العقيدة والاهتمام بالتوحيد ضمان إن شاء الله للعبد من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر، لأنه عرف الشرك وعرف التوحيد فلا يقع لا في الشرك الأكبر والأصغر، لأنه عرف الأبواب في هذا الباب، يعني في باب التوحيد عرف أبواب الشرك فيجتنبها. أما الذي قصر في باب العقيدة وما عرفها تجده يقع في الشرك الأصغر والأكبر. ولذلك الذي يأتي فيفسر لا إله إلا الله بمعنى لا قادر على اختراع إلا الله هذا يقع في الشرك. لماذا؟ لأنه يرى أن الشرك هو أن تعتقد أنه خالق، أنه يوجد خالق مع الله، لكن لو صرفت العبادة لغير الله ما كان شركا. فلذلك يفتح لهم باب الشرك من هذا التعريف الباطل، يعني يعتقدون أن الخالق فقط هو الله. وتعرفون أن المشركين كانوا يعتقدون أن الخالق من؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يعتقدون هذه العقيدة. إذن فالمشركون كانوا يقولون لا إله إلا الله على هذا التفسير الباطل، فلذلك دخل عليهم من هذا الباب باب الشرك. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في بيان تلبيس الجهمية عن الرازي وأضرابه أنهم كانوا يألفون في مخاطبة النجوم وغير ذلك من الشركيات، وبعضهم يدخل في السحر وغير ذلك، لأنه أخل في معرفة أصل التوحيد الذي هو معرفة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أما لو درسها دراسة صحيحة ما يقع في هذا الأمر بإذن الله عز وجل، ولا يقع منه لا شرك ولا تطير ولا تمائم ولا خرافات ولا غير ذلك. ومن فائدتها أن الموحد إذا درس، أن العبد إذا درس التوحيد وعرف العقيدة السليمة ما يقع في الخزعبلات والخرافات، ما يصدقها، لأن التوحيد يأبى عليه مثل هذا الأمر. انظروا في الذين يصدقون الخرافات تجدونهم أخلوا في جانب التوحيد وما درسوه، يصدق بخرافة ما يصدقها إلا المجانين والسفهاء، بل إنها تصبح عند الموحدين مثل الطرفة يضحك عليها، لكن عندهم أصل من الأصول. والسبب أنهم ما درسوا التوحيد ولا عرفوا العقيدة السليمة، فلذلك صدقوا بكل خرافة. وإذا نظرت في كتب من يقال عنها الإمام العلامة البحر وغير ذلك يعني تعجبت كيف وصل عقل إنسان يشهد الشهادة وقرأ القرآن إلى أن يصدق مثل هذه الخرافات، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا منها من فائدتها أن الإنسان الذي يدرس التوحيد والعقيدة هو أبعد الناس عن الفتن، فأسرع الناس إلى الفتن هم أهل البدع والخرافة، أما أهل التوحيد الصادق الخالص من شوائب الشرك والبدع والمعاصي تجدهم أبعد الناس عن الفتن كما هو ملاحظ ومشاهد. أيضا مما يدل على أهميتها عناية العلماء فيها، فكتب العقيدة لا تحصى في باب توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتجد كتب العقائد مؤلفة لا يكاد يوجد قرن إلا وفيه المؤلفات الكثيرة، ما من قرن وجد إلا فيه مؤلفات في باب الاعتقاد، بل حتى الكتب التي ألفت في السنة يذكر فيها باب الاعتقاد، يعني كتب ألفت في الأحكام. صحيح البخاري مؤلف في ماذا؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في أي باب؟ باب الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج وغير ذلك من الأحكام، لكنه ابتدأ بكتاب الإيمان واختتم بكتاب التوحيد، وفي بعض النسخ المتقدمة لصحيح البخاري كتاب التوحيد والرد على الجهمية، كما نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وما دخل هذا في كتاب الأحكام؟ يؤكدون على قضية الاعتقاد، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفي كتاب الأحاد، كلها في باب الاعتقاد يؤكدون على هذا الباب. وذلك تجد حتى في السنن الأربعة، سنن أبي داود، تجد كتاب السنة، وفي كتاب السنة الرد على الخوارج، الرد على الجهمية إلى آخره، مع أن الكتاب مؤلف في كتب في إيش؟ في باب الأحكام، ما لا علاقة العقيدة فيه، لكن لأجل التأكيد على هذه القضية حتى في كتب الأحكام يدخلون هذا الباب. ابن ماجه رحمه الله في مقدمته في سننه كتاب المقدمة الرد على الجهمية، الرد على القدرية ونحو ذلك. فهذا يدل على أن العلماء حتى في كتب الأحكام يؤكدون على قضية الاعتقاد، وينبهون طلاب العلم إلى العناية في هذا الباب. لماذا نكرر دراسة كتب العقيدة؟ يعني أحيانا إنسان يدرس كتاب التوحيد هذه السنة، وبعد سنتين ثلاث يدرس كتاب التوحيد، أو يدرس كتاب العقيدة مرة ومرتين وثلاث. نقول ندرس كتاب التوحيد أو ندرس بعض هذه الكتب أكثر من مرة لأمور. أول ذلك كثرة البدع والخرافات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، فها هنا 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة، إذن أنا أحتاج إلى أني أعرف الصواب من هذه العقائد. خلافها ليس في باب الأحكام إنما في باب العقائد، فأنا أحتاج إلى أني أدرس التوحيد مرة ومرتين وثلاث. ثانيا كثرة الشبه، التي تطرح، فأنا أحتاج إلى ترسيخ العلم حتى إذا طرحت علي شبهة أنا أعرف الجواب عنها. لكن لو كان علمي ضعيف بسرعة يصبح لي اهتزاز في عقيدتي لأني ما رسخت هذا الباب. ثالثا كذلك الإنسان يتأثر بمن حوله، أنت لست في معزل عن الناس، تبتلى بجار تكون عقيدة فاسدة، أو قريب أو ابن عم أو غير ذلك، فأحيانا تحتاج إلى مناقشته، أو أحيانا يطرح عليك شبهة أو يفسد الناس، فأنت تحتاج إلى أنك تتحصن في العقيدة كل فترة، لأن الحق يأتي الشيطان فيضعفه في قلبك، لكن الشبهة يرسخها في ذهن صاحب الباطل. أيضا أنت لست بمعزل عن الناس، تحتاج إلى أنك تعلم العقيدة والتوحيد لابن عمك وقريبك وجيرانك وأرحامك ومسجدك، فدائما تحتاج إلى أنك تكرر هذا الأمر. أيضا نحتاج دراسة العقيدة وهذه الكتب، لماذا؟ لأن العلم آفته النسيان، العلم ينسى، كما قال الزهري رحمه الله آفة العلم النسيان، العلم ينسى إذا ما راجعناه مرارا وإلا فإنه يذهب. الواحد يحفظ له من القرآن ما يحفظ، ثم إذا ما راجعه ينساه. والقرآن قال الله عز وجل فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر، ومع ذلك تنساه، كما قال عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقله. فإذا نحتاج إلى أن ندرسه مرة ومرتين وثلاث وأربع. لو افترضنا جدلا أن هذه الأمور لا نحتاجها، نحن نحتاج إلى مجالس العلم والذكر ونقرأ قال الله وقال رسوله، فنحن في مجلس علم وذكر نأخذ الأجر العظيم عليه، فلذلك نحتسب الأجر في هذا الباب، نحتسب الأجر في هذا الباب. كتاب التوحيد المؤلف كما قلنا لكم ألفه لحاجة الناس في ذلك الزمان، ولا يزال الناس يحتاجون إلى مدرسة هذا العلم. وسنبدأ الآن إن شاء الله بشرح هذا الكتاب وعادتنا وطريقتنا كما عودناكم في بقية المتون، وإن شاء الله يكون الشرح مناسب، ونجتهد في أننا ننتهي منه قبل شهر رمضان المعظم، وإذا احتجنا إلى الإطالة في بعض الأوقات نطيل. فجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الأبطح لا يقطع إلا شدا. وأحيانا يحتاج الإنسان أنه يشد على نفسه في أنه يجلس ساعة وساعتين وثلاث في العلم. واحتسبوا الأجر في جلوسكم، فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإنسان إذا انتهى من صلاته أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وقد سألت شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله عن أن الإنسان إذا صلى أحيانا يحتاج إلى يذهب يمين أو شمال، فقال: هذا داخل في هذا الحديث. فأقل ما لنا ولكم من الأجر، نسأل الله أن لا يحرمنا هذا الأجر، أن الإنسان الملائكة تقول له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الساعة ساعة ونص اللي تجلسها أنت استغفر لك، استغفر لك. فنحتسب الأجر في هذا الباب، فإن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. وقد ثبت من كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن طالب العلم مجاهد، وأن جهاده أعظم من جهاد المقاتل. أنت الآن على ثغر من ثغور المسلمين، إذا تعلمت هذا العلم دفعت الشر عن المسلمين والشرك والبدع والخرافة. وتعرف أن ثمة قنوات فضائية وصحف ووسائل الإعلام تدعو إلى الخرافة بكل وسيلة، فيحتاج إلى طلاب علم يدفعون هذا الشر عن المسلمين. من يدفع الشر عن المسلمين؟ شيخ أو شيخين أو ثلاثة أو أربعة ما يستطيعون. لكن نحتاج إلى تضافر جهود طلاب العلم في هذا الباب والعناية به وتدريس الناس لمثل هذه الكتب حتى يعني يتعلمونها وينتفعون بها النفع العظيم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، آمين. قال الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة في كتاب التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله
نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، ثم شرع في بيان المقدمة. وها هنا المؤلف لم يذكر مقدمة، يذكر فيها أسباب تأليف الكتاب أو تاريخ تأليف الكتاب أو غير ذلك. وهذا قد اقتدى يعني كما يقول العلماء بالإمام البخاري وغيره من أئمة السنة الذين ابتدأوا كتبهم بالبسملة ثم شرعوا في بيان الكتاب. وأحيانا لا يحتاج إلى ذكر الأسباب لأن السبب ظاهر. فالسبب معروف أن كثرة البدع والشركيات والخرافات في وقته احتاج إلى تأليف الكتاب. والمؤلف يحتاج إلى تأليف الكتاب لأسباب، منها حاجة الناس في زمانه، لأن التأليف ليس طرفا علميا وليس ملء فراغ في الأوراق البيضاء يعني يجعل السواد على البياض، لا، وإنما ينظر إلى حاجة الناس، إما لدفع شر عنهم من بدعة أو شرك أو معصية، أو لدعوتهم إلى سنة وطاعة، أو لدفع شر مثلا صاحب شبهة أو غير ذلك من أسباب التأليف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الكتاب بذكر البسملة اقتداء بالكتاب العزيز، ولأن الله عز وجل ذكر حتى عن سليمان أنه قال: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أرسل كتابا ابتدأه بالبسملة. وجاء في أحاديث لكنها أسانيدها فيها كلام، لكن يكفي في ذلك الاقتداء بكتاب الله وبهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم، تبركا بذكر الله عز وجل، واعتمادا عليه أن يبارك لنا في هذا المجلس وفي هذا الكتاب. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، ويشتق منهما صفة الرحمة لله جل وعلا، ورحمته وسعت كل شيء جل وعلا. قال: كتاب التوحيد. الكتاب بمعنى المكتوب، وأصل الكتب الشد والجمع. يقال كتاب التوحيد يعني الكتاب، هذا كتاب أصل الجمع والشد، فجمع الأشياء والأمور التي هي متقاربة ومتماثلة في موضع واحد. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعله واحدا، ويعرفه العلماء بأنه إفراد الله بالعبادة، أو بتعريف أعم أن يقول أهل العلم: اعتقاد أن الله واحد في فعله لا شريك له، اعتقاد أن الله واحد في فعله لا شريك له، وواحد في استحقاقه للعبادة لا ند له، وواحد في أسمائه وصفاته لا نظير له، واحد في فعله لا شريك له لأنه هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، فأفعال الله عز وجل هو واحد فيها، لا نظير له ولا شريك له، فليس ثمة أحد يخلق مع الله أو يحيي ويميت مع الله عز وجل، الله هو الواحد في هذا الباب، وواحد في عبادته لا ند له. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، فلا ند ولا نظير ولا شبيه لله في استحقاقه للعبادة. الذي يستحق العبادة من؟ هو الله جل وعلا. وواحد في أسمائه وصفاته لا نظير له، فليس ثمة رحمن مع الله. ومن صفاته أنه خالق ومحيي وميت، ومن صفاته أنه جل وعلا ذو القوة والمانع والمعطي وغير ذلك، هذه كلها هو واحد فيها لا شريك له. وهذا يبين معنى التوحيد في أنواعه الثلاثة التي هي توحيد الربوبية والأسماء، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن الله عز وجل أن نفرده بأفعاله، فنقول أن الله خالق رازق معطي محيي مميت وغير ذلك، لأن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية كما قلنا إفراد الله بأفعاله، أفعال الله مثل ماذا؟ الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، هذه نجعل الله هو الواحد فيها. الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعالنا نحن، أفعالنا نحن هي الصلاة، الصوم، الدعاء، الاستغاثة، الخوف، الرجاء، التوكل وغير ذلك. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله في سنة، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه أنواع التوحيد الثلاثة، أو بعض العلماء يقول أنواع التوحيد على نوعين: توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية. المعرفة والإثبات نعرف أن لله، أن الله هو الخالق الرازق، أن لله أسماء وصفات. والقصد والطلب أن نقصد الله في ذلك، ندعوه فنستغيث به ونستنصر به. هذه الأنواع التوحيد الثلاثة بينها تضمن وتلازم. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات يشمل النوعين. كيف؟ توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية. إذا اعتقد الإنسان أن الله هو الخالق والرازق، إذن يلزم على هذا أن يدعو من؟ الخالق الرازق، المحيي المميت، المعطي المانع. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول آية ماذا قال؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني الذي خلقكم، الذي توحيد الربوبية يلزم منكم إذا يلزمكم إذا عرفتم أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت أن تعبدوه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى هذا في قوله في حديث ابن مسعود في الصحيحين، لما قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ما قال: أن تجعل الله ندا وهو المستحق العبادة، لأنه هو الذي خلقك، أن تقر بهذا. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أن تقر بأن الله هو الذي خلقك ورزقك. إذن يلزمك على هذا أن تفهم بعقلك أنه هو الذي يستحق العبادة، واضح؟ وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. كيف؟ أنك ما دمت تدعو فتقول يا الله، تعتقد أن الله مستحق للعبادة، إذن أن تعتقد أنه هو الذي خلقك، لأنك لا يمكن أن تدعو من لم يخلقك ولم يملك شيء، لا نفع ولا ضر، واضح؟ وأما توحيد الأسماء والصفات فيشمل النوعين، لأن من أسماء الله الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا داخل في توحيد الربوبية. ومن أسماء الله وصفاته المعطي، زين ولا لا؟ أن الله هو الرحيم الغفور الإله جل وعلا، فهذا داخل في توحيد الألوهية. فلذلك هذه الأنواع التوحيد لا يتم إيمان العبد إلا بها، بعضها يلزم بعض، وبعضها يتضمن بعض، وبعضها يشمل بعض، فلذلك لا يتحقق التوحيد إلا بها. نعود إلى الكلام في أول الدرس، أن الإنسان كلما حقق التوحيد كلما قوي إيمانه وزاد إلى آخره، هذا يشمل توحيد الأسماء والصفات. لأنك إذا اعتقدت أن الله يحب ويرضى تفعل الشيء الذي يحبه الله عز وجل حتى يحبك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فتحرص على التوبة وعلى التطهر. لما تعلم أن الله عز وجل يبغض ويكره ماذا تصنع؟ تتجنب ما يبغضه الله ويكرهه، لأنك إذا أحببت الله تجنبت ما يكرهه الله. إن المحب لمن يحبه مطيعه. هذه أنواع التوحيد الثلاثة. فلما قال كتاب التوحيد، يعني هذا الكتاب شامل لأنواع التوحيد الثلاثة، وهو وإن لم يذكر توحيد الربوبية إلا أنه توحيد الألوهية، تضمن توحيد الربوبية، وإن لم يذكر توحيد الأسماء والصفات في أبواب متفرقة إلا أنه أيضا داخل في توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية الإله هذا الذي تعبده من هو؟ هو الذي يتصف بكذا وكذا وكذا وكذا، فصار توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الألوهية، لأنك لا يمكن أن تعبد إله معدوم. يعني عبادة العدم هذه لا يمكن أن تقع. يعني لو واحد دخل الإسلام وقال لك يا أخي أنا دخلت الإسلام، هو دخل الإسلام فقال لك من ربنا الذي نعبده؟ قلت ربنا لا يوصف بصفة، ليس بموجود ولا معدوم ولا كذا ولا كذا، إذن من أعبدنا؟ ففطرته تقول أن لابد يعبد إله موصوف بصفات، فطرة الإنسان. وهذا يشمل توحيد، يعني يدخل في توحيد الألوهية. فكتاب التوحيد هذا الكتاب جامع، كما قلنا في الكتاب اللي هو الجمع الشد، جامع لأصول التوحيد وأبواب التوحيد. فإذا أردت أن تعرف أبواب التوحيد وأصول التوحيد هي موجودة في هذا الكتاب. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، ثم ذكر الآية، ذكر الآية فقال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول الله تعالى أو قول الله تعالى كلاهما صحيح، وقول الله تعالى عطفا على قول كتاب التوحيد. وإذا قلت وقول الله تعالى يكون هذا استئناف، استئناف وابتداء. قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا بين الله عز وجل أنه ما خلق الجن والإنس إلا لغرض وحاجة، إلا لغرض واحد، لسبب واحد هو عبادته جل وعلا، والعبادة هي التوحيد. كما قال المسعود وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ومعنى يعبدون يوحدون، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون. وهنا في قوله وما خلقت الجن هنا يعني ما خلقهم إلا لأجل هذا الأمر الذي هو التوحيد، لأن العبادة هي التوحيد. العبادة ما معناها؟ كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا وإن تكلمنا في دروس الماضي لكن نفسر تفسير يعني سريع لأن نحتاج إليه في جميع ما سيأتينا. اسم جامع، التعريف من شرطه أن يكون اسم جامع حتى يدخل في تحت هذا التعريف أفراد هذا التعريف. فنقول العبادة اسم جامع، اسم جامع لماذا؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه. كل شيء يحبه الله ويرضاه أمر به أمر وجوب أو أمر استحباب، هذا يسمى عبادة. لأن الله لا يمكن أن يأمر بشيء وهو يبغضه، ما يأمر إلا بشيء يحبه. قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا يدل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عبادة أو ليست عبادة؟ عبادة. لماذا؟ لأن الله أمر بها ولا يأمر إلا بشيء يحبه، فدل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عبادة، كل ما يحبه الله ويرضاه. قال جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، مدحهم على إيفائهم بالنذر، فدل على أن النذر عبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فدل على أن الدعاء عبادة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، دل على أن التوكل عبادة. وهكذا بقية العبادات. قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. الأقوال مثل إيش؟
الذكر،
الذكر، الاستغفار، الدعاء، هذه كلها عبادات، عبادات. وقال ربكم ادعوني، فدل على أن الدعاء عبادة، هذه عبادة قولية. والأفعال مثل الصلاة، الصوم وغير ذلك. الظاهرة والباطنة، الظاهرة التي يراها الناس، والباطنة تكون عبادة قلبية. الظاهرة مثل الصلاة، الذكر، الاستغفار، هذه يراها الناس ويسمعونها. والباطنة مثل إيش؟
خوف،
الخوف، التوكل، الإنابة، الخشية، الرغبة، الرهبة، وغير ذلك من العبادات. فهنا قال الله جل وعلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، لأن أعظم أصول التوحيد العبادة. العبادة هي أصل التوحيد، التوحيد هو العبادة والعبادة هي التوحيد. فهنا ظهر لنا أن مقدمة المؤلف أراد بها بيان منزلة هذا الكتاب، هذا الكتاب كتاب التوحيد، أو قضية التوحيد هي القضية التي خلق الله لأجلها الجن والإنس. وإذا تذكرون قلنا لكم إذا عدم التوحيد عدمت الحياة، متى تقوم الساعة؟ تقوم الساعة على شرار الخلق، والذين يتخذون المساجد يعني يتخذون القبور مساجد كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، تعود الأمم إلى عبادة الأوثان. إذا عاد الناس إلى عبادة الأوثان، الآن المقصود من خلقهم ذهب ولا موجود؟ ها يا أخوان، ذهب اللي هو التوحيد، صح؟ فهنا تنعدم الحياة، تقوم الساعة عليهم، لأن الله خلقهم لأجل التوحيد، فلما انعدم التوحيد لا فائدة من وجودهم، تقوم عليهم الساعة. فهنا السبب الذي لأجله خلق الله الجن والإنس هو عبادة الله عز وجل. إذا قل لك سبب وجودك هو العبادة، ماذا تصنع أنت؟ لابد أولا تعرف ما هي هذه العبادة، ثم تعبد الله عز وجل. لما يؤتى برجل يقال له هذه وظيفتك، وظيفتك محاسب، يقول أنا ما أعرف المحاسبة، لكن أنا بشتغل في وظيفة ولا أبي أتعلم المحاسبة ولا أبي أعرف عنها شيء. يقول يا أخي إذا لا حاجة لي وظيفتك، توكل على الله وليس لك عندنا وظيفة، صح؟ لأن ما منك فائدة. لكن قال والله خلاص أنا أتعلم المحاسبة، وصار يدرس المحاسبة واجتهد في ذلك وصار يتعلمها ويمارسها مع الناس، فهنا يبقون على وظيفته. لماذا؟ لأنه عرف الوظيفة. أنت يا أخي وظيفتك في هذه الحياة الدنيا عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله ما أراد منك لا رزق ولا إطعام ولا غير ذلك. حتى الصدقة التي أمرك الله بها أنت محتاج إليها وليس الله، أنتم الفقراء، الله هو الغني جل وعلا، لأن حاجتك إلى الصدقة أعظم حتى من حاجة الفقير إليها، لأن الفقير سيجد من يتصدق غيرك، لكن أنت لن تجد من سيعطيك حسنات يوم القيامة في هذه الصدقة. إذن أنت في كل أحوالك محتاج إلى الله عز وجل، والله غني عن عباده. فظهر ذكر هذه الآية في أول الكتاب التنبيه على أنك خلقت لهذا الأمر العظيم. إذن أنت محتاج إلى معرفة ما هو هذا الأمر العظيم الذي أنا خلقت لأجله. ثم قال رحمه الله، نعم،
قال رحمه الله: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية.
في قوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذه الآية فيها بيان تفسير التوحيد. فعبادة الله عز وجل تكون بأمرين: لعبادته وحده لا شريك له، والكفر بالطاغوت. وهذه الآية تبين معنى قول معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومعنى قوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، معناها عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بالطاغوت. اعبدوا الله اللي هي لا إلا الله، واجتنبوا الطاغوت اللي هي لا إله إلا لا إله، الكلمة الأولى في كلمة التوحيد كما سيأتي أيضا في آية أخرى. ففي قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الآية الشاهد منها أن الدعوة إلى التوحيد ومعرفة التوحيد هي دعوة الأنبياء والرسل. إذن يقول لك أن الأنبياء والرسل كلهم أتى للدعوة إلى التوحيد، أو لست تزعم أنك على طريقة الأنبياء والرسل؟ قال لك أن طريقة الأنبياء والرسل الدعوة إلى التوحيد، ليست الدعوة إلى أمور أخرى، إنما أساس دعوتهم التوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ذكر الله في سورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة هود جماعة من الأنبياء كلهم أخبر أنهم يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة، أمة المقصود بها الجماعة من الناس، لأن الأمة تطلق ويراد بها أربعة معاني: الجماعة من الناس كما في هذه الآية، والإمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني إمام في الخير يقتدى به، وتطلق على الزمن، والذكرة بعد أمة، والذكرة بعد أمة، وكذلك تطلق على الملة، تطلق على الملة، إن وجدنا آباءنا على أمة. لكن هنا في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة، يعني في كل جماعة من الناس وطائفة من الطوائف، بعثنا فيهم رسول يدعوهم إلى ماذا؟ أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله كما تقدم معنا العبادة، واجتنبوا الطاغوت. فهنا ظهر أن هذه الآية ذكرها في مقدمة الكتاب حسن، أن هذا هو منهج الأنبياء والرسل، الدعوة إلى التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية.
نعم. وفي قوله عز وجل وقضى ربك، قضى يعني شرع وأمر ووصى، لأن قضى قد تأتي بمعنى القضاء والحكم، لكن ها هنا معناها أمر وشرع ووصى. طيب لو فسرت بأنه حكم، هل يكون هذا التفسير صحيح أو غلط أو منكر أو ماذا؟
غير صحيح.
غير صحيح.
هناك من يعبد غير الله.
نعم صحيح. من يعرف لماذا غير صحيح؟
هناك من يعبد غير الله شيء.
هناك من يعبد غير الله عز وجل. لما تقول قضى ربك يعني حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هناك من عبد الأصنام والأوثان وغير ذلك. ولذلك ابن عربي فسر هذه الآية بقوله وقضى يعني حكم، حكم ألا يعبد إلا الله. فعبادة الأحجار والأصنام تقع على عبادة الله، فهو يرى أن عابد الأحجار والأصنام كعابد الله، لأن الله حكم بهذا الأمر. إنما الوقع الغلط الذي يقع عنده هو في ماذا؟ في أنهم خصصوا الأحجار، لو أنهم عمموا عبدوا كل شيء لوقع فعلهم هذا صحيح، نسأل الله العافية والسلامة. فهنا لابد أن نعرف أن الكلمة إذا أتى لها أكثر من معنى لابد أن نجتهد في معرفة المعنى الصواب ونعرفة الدليل على ذلك، لأن بعض الناس قد يفسرها تفسيرا باطلا ويريد مآرب فاسدة لأجل أن يعني أمرر هذه الأمور بهذا التفسير. قال جل وعلا وقضى ربك، بماذا أمرنا الله ووصانا وشرع لنا؟ ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا معنى كلمة التوحيد، ألا تعبدوا إلا إياه، معنى لا إله إلا الله، ألا تعبدوا لا إله إلا إياه إلا الله، وهذا تفسير التوحيد. قال ألا تعبدوا إلا إياه، فهنا حصر الله عز وجل العبادة به لأنها حقه جل وعلا، وبالوالدين إحسانا. الشاهد من الآية أن وصية الله عز وجل لك ولغيرك من العباد هي تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي ألا تعبدوا إلا إياه. فظهر وجه استدلال المؤلف رحمه الله بهذه الآية في هذا الباب. وذكر الوالدين ها هنا لبيان عظمة حق الوالدين على الإنسان. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لأن الوالدان هما سبب وجود الولد، فلذلك يستحقان ماذا؟ الإحسان إليهما وبرهما والدعاء لهما والإحسان حتى لمن يحبانه من أرحام أو غير ذلك. وهذا دل على شيء، دل على عظمة حق الوالدين. نعم.
قال رحمه الله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية.
نعم. الآية التي قبلها قلنا ألا تعبدوا إلا إياه، هذه تدل على كلمة التوحيد بالمطابقة كما قلنا، هذه احفظوها أنها تدل على كلمة لا إله إلا الله بالمطابقة. ثم ذكر المؤلف قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية فيها هنا أمر ونهي. الأمر هو واعبدوا الله، والنهي ولا تشركوا به شيئا. وهنا بيان أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. وذاك أورد هذه الآية في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهنا شيء نكرة، والنكرة في سياق النهي، قال واعبدوا الله ولا تشركوا، لا تشركوا هنا نهي، لا تشركوا بالله شيئا، وشيء نكرة، والنكرة إذا أتت في سياق النهي أو النفي تعم، كما قال الشيخ ابن سعد رحمه الله في قواعده الفقهية والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. فهنا ولا تشركوا به شيئا يعني لا تشركوا به شيئا، لا شركا أكبر ولا أصغر، كما سيأتي بيان أنواع الشرك في باب الخوف من الشرك. نعم.
قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا،
وهذه الآية تتضح أهميتها بماذا؟ بتفسيرها كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فقال نعم.
قال رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية.
يعني وجه ذكر هذه الآية: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، يعني نادهم يا محمد، كلمهم ووصهم بهذه الوصية العظيمة. ما هي؟ تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ما هي هذه المحرمات؟ ألا تشركوا به شيئا. فأعظم هذه المحرمات وأكبر هذه المحرمات هو الشرك، الشرك. فهنا بيان أن هذا الكتاب سيبين أعظم المنكرات، وسيبين وصية النبي عليه الصلاة والسلام كما قال. قال ابن مسعود، ابن مسعود تعرفون أنه عبد الله بن مسعود أحد فقهاء الصحابة، أسلم قديما في مكة وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وشهد المشاهد كلها، وتوفي سنة 32 من الهجرة، وكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ القرآن عنه. وسيرته حافلة، سيرته حافلة رضي الله عنه في العلم، فهو من أكابر الصحابة الذين أكثروا من الرواية، كما أن سيرته حافلة بالكلمات النافعة والعطرة كما هو موجود في ترجمته رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود هذا الفقيه العالم الرباني، قال: من أن أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. كأن النبي أوصى بهذه الوصية ثم قبل وفاته ختم عليها بخاتم، فلا تفتح هذه الوصية إلا بعد وفاته. وتعرفون أن الموصي إذا أراد أن يوصي إنما يوصي بأعاظم الأمور، ما يوصي بالتوافه. يعني يستحيل إنسان تحضر يكتب وصية يروح يوصي بأشياء توافه، إنما يوصي بأعظم الأمور وأهم الأمور عنده. وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه، ختم عليها فأغلقت فلم تفتح إلا بعد وفاته، وفتحها من وصى لهم. من الذين وصى لهم؟ ها؟ المسلمون. وعلى قدر قربك منه على قدر قراءتك لهذه الوصية واعتنائك بها. فهذه وصية محمد عليه الصلاة والسلام، هي ألا تشركوا به شيئا. هذا أول وأعظم ما نهاك الله عنه، وأعظم ما نهاك عنه الرسول ألا تشرك بالله شيئا. أنا كيف أعرف وصية الرسول؟ أقول أنا والله أنا طبقت الوصية وأنا ما أعرف ما هو الشرك، ولا أعرف أنواعه، ولا أعرف كيف يدخل علي باب هذا الشرك، ما أعرف شيء. كيف أكون طبقت الوصية؟ ما يطبق هذه الوصية إلا رجل عرف الشرك. فهذا نقول الرجل هذا أخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. أما رجل ما يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك ثم يقول أنا والله أطبق وصية الرسول، هذا يستحيل، هذا يستحيل. فظهر بهذا أن وصية النبي عليه الصلاة والسلام لك ولكل مسلم هي العناية في باب التوحيد والحذر من الشرك ومعرفة الشرك ما هو، ما هو حتى تحذر منه. نعم.
قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري من فقهاء الصحابة، ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على مكة لما فتحها، ثم أرسله إلى اليمن، وأرسله عمر رضي الله عنه إلى الشام، ومات في طاعون عمواس، طاعون عمواس الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم طاعون يأخذكم. فممن توفي معاذ. وتعرفون أن المطعون شهيد، المطعون بعض الناس يفهم المطعون اللي طعن، لا، المطعون مقصود فيه اللي أصابه الطاعون. فظهر الطاعون في الشام وتوفي بعض أفاضل الصحابة منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وأعلم الناس بالحلال والحرام هذا الفقيه رضي الله عنه. يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وفي بعض الروايات على حمار له يقال له عفير، وهذا فيه سنة مهجورة تسمية البهائم والدواب، إن حتى لو سميت السيارة باسم لا حرج، هذا لا حرج فيه، هذا من السنة المهجورة زين. والنبي عليه الصلاة والسلام تعرفوا أنه كان يسمي حتى إبله القصواء وغيرها، سماها النبي عليه الصلاة والسلام، والعظباء وغير ذلك. قال: كنت رديف النبي، الرديف الذي يكون خلفه، وهذا فيه جواز الإرداف على الدابة كما سيذكرها المؤلف رحمه الله. فقال لي: يا معاذ. قال لي: يا معاذ. فقلت: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ في بعض الروايات أنه قال: قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. هذا فيه أن العالم يسأل المتعلم إما لاختبار علمه، وإما يعني ترغيبه في العلم، أحيانا يسأل حتى ينتبه ما هو كذا، يرى مستوى طالب العلم ويعرف درجته حتى يخبره. فأنا قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. هذه المسألة يعني قد لا تخفى على معاذ، على معاذ رضي الله عنه، لكنه قد يكون تردد في الجواب، فقال: الله ورسوله أعلم، وإلا فإن أمر التوحيد يعرفه، لكنه قد تردد في الجواب، وقد يكون لا يعلم كلمة حق ما معناها بالضبط، يعني كون حق الله على العباد ما هو بالضبط، قد يكون هذا وهذا. فقلت: الله ورسوله أعلم. أو لا يعرف الجواب في الثانية، ما حق العباد على الله، يعرف الأولى لكن لا يعرف الثانية. فقال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الشاهد، أن أعظم حقوق الله عليك هو أن تعبده ولا تشرك به شيئا. وقلنا شيئا هنا نكرة فتعم أي شيء. حق الله عليك الأعظم عبادة الله وحده لا شريك له، لابد أن تعرف ما هو الحق هذا. لما يقال لك حق فلان عليك، له حقوق عليك، لابد تقول: ما هي حقوقه عليه حتى أعرف أعطيه حقه أو ما أعطيته حقه، قصرت في ذلك أو مقصر. هنا يقال لك أعظم حقوق الله عز وجل عليك هو أن تعبده ولا تشرك به شيئا. فهذا ظهر فيه الشاهد من الحديث في المقدمة. وحق العبد على الله يعني حق العبد على الله الذي أوجبه الله على نفسه، فإنه ليس على الله واجب إلا ما أوجبه على نفسه تكرما ومنة منه على عباده لكمال فضله جل وعلا وعدله سبحانه وتعالى. ما هو حق العباد؟ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا أيضا في بيان فضل التوحيد، أنك إذا أعطيت الله حقه وعرفت له حقه، أن الله يجازيك أعظم الجزاء، أنك لا يعذبك الله عز وجل، بل تدخل الجنة مع الفائزين. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ هذا في بيان فضل البشارة كما سيأتي في كلام المؤلف. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى:
هذه المسائل مهمة جدا، مهمة في قراءتها وفهمها، لأن فقه المؤلف في تراجمه وفي مسائله، هذه المسائل استنبطها عالم وإمام، استنبطها من هذه الآيات والأحاديث والأبواب، فأنت تحتاج إلى قراءتها وفهمها، لأن كثيرا من أهل العلم شرحوا الكتاب لكنهم ما تعرضوا للمسائل، بل بعض المعتنين بكتاب التوحيد للأسف إذا طبع كتاب التوحيد حذف المسائل، وهذا قد اختصر نحو ثلثي الكتاب. يعني أنت مفروض أنك تسميه مختصر كتاب التوحيد، ما تسميه كتاب التوحيد، لأنك أنت حذفت ثلثي الكتاب، وهذا لا إذن به المؤلف أن تعبث في كتابه تحذف ثلثي كتابه ثم تقول هذا والله كتابه، هذا غير صحيح. فلذلك سنقرأ هذه المسائل ونبين وجه الدلالة منها. قال رحمه الله: الأولى،
قال رحمه الله: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس،
وهي عبادة الله وحده لا شريك له. الثانية،
الثانية أن العبادة هي التوحيد، ولأن الخصومة فيه،
العبادة هي التوحيد كما قلنا في قول ابن عباس رضي الله عنه، ولأن الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم هي في التوحيد الذي هو العبادة. نعم.
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد،
أن من لم يأتي بالتوحيد ما عبد الله، هذا ظاهر، لأن لا إله إلا تقوم على شرطين. العبادة لا يمكن تسمى عبادة إلا بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر بالطاغوت، أنه ما يعبد غير الله عز وجل. واضح هذا؟ واضح. ما معنى قوله ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد، الله عز وجل ماذا قال النبي؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذه ظاهرة واضحة. ولا أنتم عابدون ما أعبد، كيف أنتم ما تعبدون ما أعبد؟ أوليس هم يعبدون الله؟ يعني يعبدون الله إذا أصابهم الضر وركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعبدونه. لكن هذا الفعل حقيقة ليس بعبادة الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن عبادة الله لا يمكن أن تكون إلا بالكفر بما سواه الذي هو الأصنام، التي هي الأصنام التي تعبدونها من دون الله، فهذه لا تسمى عبادة حتى تكون خالصة لوجه الله عز وجل. إذا ما كانت خالصة لوجه الله جعل مع الله غيره فلا تسمى عبادة، إنما يسمى هذا شرك. فقالهم فلا ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنكم ما عبدتم الله، لأنكم أشركتم مع الله غيره، فلا تسمى عبادة إلا بالتوحيد. كما قال رحمه الله أن العبادة هي التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام.
الحكمة في ذلك ظاهرة في الآية أنهم يدعون إلى التوحيد. نعم.
الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة،
ولقد بعثنا في كل أمة فكل أمة أتاهم رسول. نعم.
السادسة أن دين الأنبياء واحد،
لأنهم كلهم يدعون إلى التوحيد، والأنبياء إخوة لعلات، أبوهم آدم وأمهاتهم شتى، إخوة لعلات يعني إخوان لأب لكن أمهاتهم مختلفة، هم دينهم واحد، أصل التوحيد عندهم واحد، دينهم الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، لكنهم يختلفون في ماذا؟ في الشرائع، يختلفون في باب الشرائع. لكن محمد عليه الصلاة والسلام بعث في يعني في تأكيد التوحيد والتشديد في هذا باب، غلق أبواب الشرك، وإذا كانت شريعته أسمح الشرائع في باب العبادة، وأشد الشرائع في باب التوحيد. التوحيد حرم أشياء كثيرة ما كانت محرمة في دين الأنبياء قبله، مثل السجود الاحترام والتحية، مثل سب الصلاة في بعض الأماكن، مثل غير ذلك من الأمور، سب الريح إلى غير ذلك، حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه في باب التوحيد تغلق جميع الأبواب كما سيأتي في الأبواب التي يذكرها المؤلف رحمه الله، إنما ذكرها من باب أنها أبواب شرعت لحماية التوحيد وسد لذريعة الشرك. نعم.
قال رحمه الله: السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
هذه المسألة الكبيرة، وهي أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت كما تقدم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنكم لو عبدتم الله لم تشركوا به شيئا كنتم قد حققتم التوحيد، لكن لأنه وقع منكم الإشراك فأنتم في حقيقة الأمر لستم تعبدون الله عز وجل. فالمسألة العظيمة هي أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، أنك تعبد الله وحده ولا شريك له، ما تجعله شريك أبدا. نعم.
قال رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
الطاغوت أصله من الطغيان والتجاوز، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني تجاوز حده الماء. والطاغوت اسم، والطاغوت هو كل من عبد من دون الله عز وجل يسمى طاغوت، ما تجاوز به العبد حده معبود أو متبوع أو مطاع، كما بينا ذلك في الأصول الثلاثة. هنا المؤلف رحمه الله قال أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، يحتاج إلى شرط ولا ما يحتاج إلى شرط؟ ها؟ وهو راض حتى يخرج من ذلك من عيسى والأنبياء والملائكة وغير ذلك. هؤلاء عبدوا ولا ما عبدوا؟ عبدوا، لكن عبدوا وهم غير راضين بهذه العبادة. إذن فنقول أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله إذا كان راضيا بعبادة يعني هذا المعبود. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة عظم شأن ثلاثة.
طبعا قد يقال أن ما هنا لغير العاقل، وهذا أيضا سليم، لكن ذكرنا هذا من باب الفائدة. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وما تعبدون هنا الماء هنا لغير العاقل، يعني تعبدون من الأحجار والأشجار ولغير ذلك، وإلا فإن هذا لا يدخل فيه الأنبياء والرسل. لكن ما عبد من دون الله إن كان راضيا بعبادتهم فهذا معهم في جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف،
اللي هي وصية النبي التي عليها خاتم، وقل تعالى: أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال: وفيها
عشر مسائل أولها النهي عن الشرك.
نعم، هذه العشر مسائل ذكر الله عز وجل في المحرمات، فأول هذه المسائل هو النهي عن الشرك، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان ينبغي له أن يهتم بهذه الوصية، أن يقرأ تفسير هذه الآيات في سورة الأنعام، وينظر في ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام وعناية السلف بها. العاشرة
الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
يعني هذه الآيات المحكمات في سورة الإسراء بقوله: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، ثم ذكر الله عز وجل قبلها: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فحذرها هنا من ماذا؟ من اتخاذ إله مع الله عز وجل. وختم بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، فابتدأ بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك. وفيما بين ذلك قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فبين فيها التوحيد. ثم ختم بقوله جل وعلا لما ذكر المحرمات: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني أن الحكمة والعقل هي في التوحيد، هي في التوحيد، والعقلاء كافة ينكرون الشرك. ولذلك لاحظوا ملحظ أن العقلانيين هم أكثر الناس محاربة للشرك، لأنه يخالف العقل. تجد كثير من أتباع المدرسة العقلانية وفيهم معتزلة ناصروا دعوة الشيخ رحمه الله وأثنوا عليها، لا لأنهم يرتضون الدعوة من كل الجوانب، لا، ولكن لأنها توافق العقل السليم، أنها تحارب الشرك والخرافة. يرون أن الناس يقفون عند هذه القبور سنوات وأيام ويبكون، يرون أن هذا العقل يباح، ويرون في أنفسهم الإمامة وغير ذلك، فيرون أن هؤلاء الأسياد والشيوخ وغير ذلك يتلاعبون بالناس ويعني يأكلون أموالهم بالباطل. ولذلك وجد في المدرسة العقلية حتى المعاصرة بعض علمائها مثل محمد عبده العالم المصري ومحمد رشيد رضا على أنه أفضل من شيخه بكثير، من ناصروا هذا الأمر، وإن كانوا لم يخرجوا من النزعة العقلية في بعض الأمور، لكنهم ناصروا دعوة التوحيد لأنها تنافي العقل. فذلك قال جل وعلا: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني الحكمة تنافي الشرك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنب، لأن هذا عقلا غير مقبول، يخلقك ثم تشكر غيره، هذا غير مقبول. نعم.
قال رحمه الله: 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم، هذه ظاهرة.
12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته،
كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أنها وصية، والوصية تكون قبل الموت. نعم.
13 معرفة حق الله علينا،
وهو عبادة وحده لا شريك له كما في حديث معاذ.
14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه،
وهو دخول الجنة وألا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم.
15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة،
يعني هذه المسألة فاتت أكثر الصحابة رضي الله عنهم. كيف فاتتهم رضي الله عنهم؟ لأن النبي أخبر بها معاذا، ومعاذ رضي الله عنه لم يحدث بها أحد من الناس. جاء في الروايات أن معاذا حدث بها عند موته تأثما، لأن الطاعون، تعرف الطاعون عافنا الله وإياكم منه، يجلس أيام مع الشخص ما يميته في يوم وليلة، فلما أصاب الطاعون علم أنه ميت لا محالة، فحدث بهذا الحديث تأثما، يعني خشي أن يكون مات وكتم العلم. نحن قلنا أن معاذ توفي سنة الثامنة عشرة في طاعون عمواس، يعني الذين ماتوا قبل معاذ رضي الله عنه من الصحابة هؤلاء ما سمعوا هذا الحديث، يعني ماتوا وما علموا به، كأبي بكر رضي الله عنه وكمن قتل في حروب الردة ومن توفوا بعد ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله
في هذه فائدة أن العالم قد يفوته ما يدركه من هو دونه في العلم. أيهما أعلم، معاذ ولا أبو بكر؟ أبو بكر أعلم، واحتمال أن هذه الرواية ما أتت عمر إلا بعد وفاته، هذا وارد صح؟ عمر متى توفي؟ 23 من الهجرة، يعني بعد الطاعون 5 سنوات، احتمال أن ما ورد هذا الحديث، فهنا قد يدرك الصغير ما يفوت الكبير، وليس في ذلك دلالة على أن الصغير أعلى من الكبير. قد تدرك مسألة أن تحققها وتبحثها وتجتهد فيها تفوت هذه المسألة عالم من العلماء وإمام من الأئمة، ليس هذا لفضلك وعلمك عليه لا، لكن قد تدرك أنت شيء يفوت غيرك، لأن النظر في العلم بمجمل العلم ليس في أحد العلم. هل أنت أدركته في الفقه، في العقيدة، في الحديث، في التفسير، في اللغة، في غير ذلك؟ لا، ما أدركته. ماذا قال الهدهد لسليمان؟ أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يقين أدرك ما لا يدركه سليمان. هل الهدهد أحسن من سليمان، أعلم من سليمان؟ لا. وذلك يقول شيخ الإسلام تيمي حتى في الفضيلة قد توجد فضيلة في رجل لا توجد في هذه الفضيلة في من هو أعلم وأتقى وأفضل منه. قال والفضيلة بنوع لا تستلزم الفضيلة مطلقا، لأن العبرة بمجموع الفضائل ليس بفضيلة واحدة. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله 16 جواز كتمان العلم للمصلحة.
جواز كتمان العلم للمصلحة، معاذ رضي الله عنه كتم هذه المسألة، لأن قال لهم أفلا أبشروا الناس؟ قال لا تبشروا فيتكلوا. المصلحة ما هي؟ خوف اتكال الناس على سعة رحمة الله وترك العمل، فقال لا تبشروا فيتكلوا. فهنا العالم إذا رأى أن التحديث بالحديث قد يدفع المرء إلى الاتكال على سعة رحمة الله، أو قد يدفع هذا المرء إلى القنوط من رحمة الله، فلا يحدث به، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. جاك واحد أسرف على نفسه في المعاصي وانتهك المحرمات، زين، هل تحدده بسعة رحمة الله وتجاوز عن أهل الذنوب وتقول أنه حتى لو فعلت ما لو بلغت ذنوبك عن السماء الله يغفر لك؟ يعني كأنك تقول له استمر في وضعك. هذا ليس من العقل أن تحدث بهذا، بل من العقل أن تحدثه بالتخويف، فتورد عليه آيات الوعيد وحديث الوعيد وعظمة المعاصي عند الله عز وجل حتى يتركها. عكس رجل حضرته الوفاة وهو طامع في فضل الله وعفوه وتجاوزه، هل من الحكمة أن تقول له أنت عصيت وقد فعلت وفعلت وإن الله لن يتركك وإن الله كذا؟ لا، أنت الآن لو حدثت بهذا الحديث قد تدفع إلى القنوط من رحمة الله عز وجل فيموت على الكفر، نسأل الله عليه السلامة. فهنا حكمتك ماذا تصنع؟ تحدثه بماذا؟ بآيات الوعد وسعة رحمة الله وفضله وأنك موحد وأنك صليت وأنك كذا وكذا، لأن الآن حضره الموت وانقطع عنه العمل. فلذلك الإنسان ينظر، طالب العلم يا أخوان ينظر، إذا كانت المصلحة أن أحدث الناس بهذا الحديث حددتهم، ما في مصلحة أو قد تكون فيه مضرة أو قد يتعلق أحد في هذا الحديث ولأجل بدعة، ما أحدثه. لأن أحيانا قد تحدث بحديث يجيك صاحب فساد، إما مبتدع وإما متحلل من الشرع كالعلماني وغيره، ينطر بس تقول له الحديث هذا يتعلق فيه، يقول له فيه حديث كذا وكذا حتى ينتهك المحرمات، أو مبتدع لأجل أن ينكر صفة أو يدعو إلى بدعة كبعض بدع القبور وغيرك، يتعلق بحديث ما يدل على قوله لكنه مشتبه عليه. فأنت ماذا تصنع؟ لا تحدث إلا بما فيه مصلحة، كما قال بعض العلماء ابن الجوزي وغيره، كان يقول لا ينبغي لطالب العلم أو للعالم أن يحدث بمقالة ضعيفة ليأخذها غيره. إذا في مقالة لأحد العلماء ضعيفة منكرة، ما يصح أنك تجي عند العامة تقول ترى هذه فتوى للشيخ فلان رحمه الله، هو غلطان لكن هذه فتوى له، كأنك تقول افعلوا هذا الفعل، أن تجريهم قل أنا حرام هذا الفعل. إذا لماذا تحكي هذه المقالة؟ من العقل أنك ما تحكي إلا ما يحتاج الناس إليه. وهذا فرق بين طالب العلم وبين الجهال وأنصاف المتعلمين. الذي يحدث بكل ما سمع وبكل ما علم ليس بعالم. وذاك كانوا يقولون السلف رحمه الله اكتب كل ما تسمع وحدث بأحسن ما تسمع، وكان بعضهم يقول إذا سمعت فاكتب، وإذا أردت أن تحدث ففتش أو فقمش. يعني إذا أردت أن تحدث أنت كتبت كل شيء الآن، هذا الحديث والله ما يصلح أن يحدث به الناس، لأنه قد يكون فيه فتنة لبعضهم، كما جاء عن علي رضي الله عنه أنت محدث القوم من حديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، كما قال ابن مسعود في صحيح مسلم. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، كما في البخاري. معناته إذا كان الحديث فيه فتنة لا تحدث به أبدا، كما فعل معاذ رضي الله عنه وأرضاه. جواز كتمان العلم المصلحة، أما إذا ما كان فيه مصلحة لا حدث بالعلم وحدث بالشرع. والكتمان يكون في فترة دون فترة، ما يكون طول عمرك تكتم لك علم تقول أنا ما أحدث به طوال العمر، لا يمكن أن يختفي أهل العلم ويختفي طلاب العلم الذين يحتاجون لمثل هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره.
نعم، هذا من السنة المهجورة اللي هو البشارة بما يسر المؤمن، كما جاء في حديث كعب بن مالك في قصة الذي تخلفه عن غزوة تبوك أنه هجر 50 ليلة، ولما نزلت توبة الله عليه رضي الله عنه وارضاه قام أحد الصحابة فركب فرسا، ما رح يمشي ركب فرس حتى يسرع يبشر بهذه البشرة، وقام الآخر على جبل سلع فصاح الذي على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. فهذا فيه استحباب بشارة المؤمن بما يسره. وعلي رضي الله عنه وأبو بكر بشر بقتل مسيلمة فخر لله ساجدا، وعلي بشر بقتل الثدية. فالمقصود أن بشارة إخوانك بما يسرهم هذا حسن. وأيضا من السنة المهجورة العطية على البشارة، كعب لما بشر الصحابي يقول فنزعت ثوبي لا أملك غيرهما أعطيتها إياه، فهذا فيه الإثابة على البشرة. أي تبشر بأي شيء، والله بشرته بدرس جديد هو حريص على أنه يحضر فبشرته، هذا بشرة شيء يحبه. بشرته بنزول كتاب وكان يبحث عنه، هذه بشرة. بشرته بزواج بولد بغير ذلك، غير ذلك من الأمور، كل شيء يسره أن يسمعه هذا من اعتبار من البشرة، من إدخال السرور على قلبك على قلب أخيك المسلم، وهذا أنت مأجور عليه بإذن الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
قوله لا تبشرهم فيتكلوا، فالإنسان العاقل يوحد الله عز وجل ويحقق هذا الأمر العظيم ثم يجتهد في العمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
ولا بد من أن يعتني طالب العلم بهذه المسألة، أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، لما لا يدري لا أدري، وإذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. فالإنسان لا يترك هذه المسألة، وليس العيب أنك لا تدري، لكن العيب أنك تقول على الله ما ليس لك به علم. وقد ألف العلماء رسائل في هذا الباب كابن القيم رحمه الله إعلام الموقعين عن رب العالمين، وألف ابن الجوزي تعظيم الفتية رسالة في تعظيم الفتية، يعني ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. وفي كتب آداب طالب العلم كالجامع والفقيه المتفقه الخطيب البغدادي وجامع بين العلم الفضل ابن عبد البر، يعني عقدوا أبواب وذكروا آثار في هذا الباب، أن العلماء قالوا لا أدري لا أعلم. نعم.
قال رحمه الله 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
يعني إذا كان العلم لا تدركه العقول العامة فأنت تخصص طلاب العلم ببعض المجالس التي يحتاجون إليها، لأن بعض الناس يعني عرف مسألة خلاص لازم يحدث بها كل الناس، مثل إمام مسجد يأخذ كتاب نخبة الفكر ويحدث فيها المصلين بعد صلاة العصر، وتعال هذا المعضل والمنقطع وإلى آخره، مش عرفهم. هم يحتاجون إلى معرفة التوحيد، الصلاة، الأمور هذه، باقي هذا العلم ما يعرفونه، زين ولا لا؟ فهذا ما يفهمها الإنسان، ما يفهمها الإنسان، يعني أقصد عامة الناس. فأنت طالب العلم تخص طلاب العلم الذين يحتاجون إلى فن من الفنون بهذا الدرس، هذا أنفع لهم يعني في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
نعم، هذا من تواضع النبي أنه يركب على الحمار، لأن الملوك والجبابرة ما يركبون إلا على، إما على الإبل أو على الخيل، ما يركبون على الحمير. لكن صلوات ربي وسلامه عليه هو سيد المتواضعين، ركب على الحمار وأردف على الحمار، أردف على الحمار، لأن الملوك ما يردفون أحد معهم، إنما هو عليه الصلاة والسلام من شدة تواضعه يردف أصحابه على الدابة. نعم.
قال رحمه الله: 22 جواز الإرداف على الدابة.
جواز الإرداف على الدابة لأن أحيانا قد تتضرر الدابة بالركوب، يركبها 2 أو 3 يكونوا مثلا كبار في أجسامهم وهي تكون ضعيفة، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إضرار بالدابة وهي مال، وإتلاف المال لغير إتلاف المال ما يجوز. لكن إذا كان ليس فيه ضرر عليه فيجوز ركوب 2 و3، ركوب 2 و3. وقد ألف ابن مندى رحمه الله من لطائف التعليف، ألف رسالة اسمها جزء في أرداف النبي، يعني الذين أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مطبوعة في كتيب صغير، ذكر فيه نحو من 37 صحابي أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام، منهم جعفر بن أبي طالب والفضل بن عباس وأسامة بن زيد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
شيخ، كل أنواع الحمير يجوز الإرداف عليها؟
كيف؟
كل أنواع الحمير يجوز الإرداف عليها؟ كل أنواع الحمير؟
كل مركوب يجوز الإرداف عليه ما دام ما يضره الإرداف، لا حرج في ذلك.
قال رحمه الله: 23
ليه فيه يعني أحد يقول بعضها ما يرى ما
شكر الحمار الأهلي والوحشي يفرق بينهم.
هو المعروف اللي يردف عليه الحمار الوحشي ما يركب، يعني صعب أن ركوبه، كل معروف الحمار الأهلي هو الذي يعني يركب عليه.
حسن الله إليك. 23
والدابة نقول نحن الدابة المركوبة، ما يجي مثلا الرحول تركب الناقة التي ما يجي على الله مثلا البكرة أو القعود مثلا يركبه يقول هذا المركوب، لا، هذا ليس بمركوب. نعم. والبقرة ما تركب كذلك. نعم.
قال رحمه الله: 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه.
ما وجه الفضيلة؟ أن الرسول خصه بهذا العلم، قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لأن بعض الناس قد يسمع هذا الحديث فيتكل ويترك العمل. أما أنت يا معاذ فأعرف عنك أنك لن تتكل، فلذلك حدثتك بهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: 24 عظم شأن هذه المسألة.
نعم، وهذا ظاهر. نعم.
قال رحمه الله: الباب الأول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
مضت ساعة ونص، ساعة ثلث. نعم. قال قول الله عز وجل، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لما ذكر رحمه الله المقدمة في هذا الباب ذكر الآن فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عادة المصنفين إذا ألفوا في باب أو في موضوع أو في قضية من القضايا أنهم يقدمون فضل هذه المسألة أو أهمية هذه المسألة. فمثلا لو ألفت كتاب في الصلاة لابد أنك قبل أن تتكلم عن الصلاة وتفاصيل الصلاة وشروطها وواجباتها وأركانها وسننها وغير ذلك تبين فضل الصلاة حتى ترغبه في أنه يعرف الصلاة بتفاصيلها. فهنا الآن يرغبك في بيان دراسة التوحيد بعد المقدمة. الآن ما هو فضل هذا التوحيد؟ هل له فضل معين؟ هو واجب وأساس وقاعدة دعوة الأنبياء والرسل، لكن مع كونه ركن أيضا له فضل. قد يكون الأمر مهم لكن ليس له فضل بمعنى أن له ثواب أكثر، واضح؟ هنا لا، المسألة مهمة لأجلها خلق الله الإنس والجن، وأيضا كذلك هي لها فضائل ومناقب عظيمة جدا. قال: باب فضل التوحيد. يشمل هذا قلنا التوحيد بأنواعه الثلاثة، فضل التوحيد بأنواعه الثلاثة، وما يكفر من الذنوب، يعني وتكفيره للذنوب، يعني ليس أنه يكفر بعض الذنوب دون بعض، وإنما أنه يكفر جميع الذنوب. فقال رحمه الله
وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
هذا أول فضل للتوحيد، أنهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم. ما هو هذا الظلم؟ الظلم هنا هو الشرك، لما جاء في البخاري وغيره أنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني الذي يحصل له الأمن والاهتداء من هو؟ الذي لم يلبس إيمانه بظلم. فقال الصحابة أينا لم يظلم نفسه، يعني ما منها أحد لو وقع منه ظلم. فهموا أن الظلم مطلق الظلم اللي هو ظلم الإنسان نفسه بالبدعة والمعصية وغير ذلك من الأمور. فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذاك. وفي بعض الروايات قال ألم تقرأ إلى قول الرجل الحكيم، أو لم تسمع إلى قول الرجل الحكيم إن الشرك لظلم عظيم. فهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بماذا؟ بالشرك. فهنا فضل التوحيد ما هو؟ لما عرفنا أن المراد هنا الشرك، الذي وحد الله ولم يشرك به شيئا، هذا له هذان الأمران، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، آمن في الدنيا والآخرة، له الأمن والراحة والطمأنينة، وهو يوم القيامة من المهتدين وفي الدنيا من المهتدين. الأمن في الدنيا، الأمن في أوطانهم، فأكثر الأوطان والبلدان أمنا هي بلاد المسلمين، وعلى قرب البلاد من التوحيد على وقوع الأمن فيها، كما ترى في بلاد الكفر يذهب الأمن عندهم على قوتهم وعلى منعتهم، وأنهم يتصرفون في كثير من بلدان العالم، إلا أن الواحد إذا أراد أن ينام يغلق الأبواب ويقفلها في أقفال كثيرة. ونحن على الضعف الذي نحن فيه تجد أن الواحد ينسى باب البيت مفتوح وينام ويقوم لم يحصل له شيء، هذا أمن. الأمن في الآخرة حينما يخاف الكفار ويرتعب المنافقون هو آمن يوم القيامة. مهتدون، مهتدون في الدنيا والآخرة. الآمن في الدنيا الذي يعتقد في الولي والسيد والقبر وغير ذلك تجد دائما في خوف، مثل ما أقول أشور فيك السيد، يخاف مرتعب منه، ماذا يفعل به؟ يغضب عليه؟ يرضى عليه؟ أما الموحد لا، هذا الذي يقع به الشرك غير آمن ولا مرتاح البال، مثل العبد الذي عنده أكثر من سيد، كما ضرب الله عز وجل بذلك المثل، شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان؟ رجل عنده شركاء متشاكسون، عنده أكثر من سيد، هذا يقول له تعال، هذا يقول له رح، هذا يقول له افعل كذا، ما يستطيع يرضيهم، هو في قلق دائم، هذا يغضب عليه وهذا يغضب عليه. لكن يكون له سيد واحد، لا، عرف السيد وماذا يريد، أحيانا ما يحتاج كلمة سيد في شيء من الأمور، لماذا؟ لأنه عرف ماذا يريد، لله المثل الأعلى. الذي يعبد أسياد وقبور وأولياء وغير ذلك تجده في اضطراب، ما يكون في أمن، بخلاف الذي يعبد الله وحده ولا شريك له، يعرف ما أراده الله وما يكرهه الله عز وجل. والاهتداء في الدنيا والآخر يهتدي لكل شيء، يهتدي للحق، للطاعة، للسنة، للاستقامة، لأنه موحد. أما الذي يقع منه الشرك والمشرك تجده في ضلال مبين، ظلمات بعضها فوق بعض، تجده في حال الله أعلم بها، يقف عند القبر يبكي، يقف في الصلاة ما يبكي، يقف عند القبر خاشع ذليل خاضع، يقف في الصلاة تجد تأتيه الأفكار والأوراد وغير ذلك شيء ما يحصى. لماذا؟ لأنه ليس له الاهتداء في الدنيا والآخرة. فظهر أن من فضل التوحيد الأمن والاهتداء. نعم.
قال رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه الخزرجي الأنصاري، وعبادة بن الصامت شهد بيعة العقبة وشهد بدرا وما بعدها، ونلاحظ في كتب التراجم أنهم يقولون شهد بدر أو يقولون شهد أحد وما بعدها أو كذا، لماذا؟ أو شهد العقبة،
منقبة،
منقبة هذه منقبة جليلة، فلذلك ما يفوتونها. وذلك بعض العلماء ألف رسالة في أسماء البدريين، وبعضهم في كتب السير أول ما يحصي البدريين، تجد مثلا في السيرة لابن هشام إحصاء البدريين لأنهم أفضل من غيرهم رضي الله عنهم. فعبادة بن الصامت خزرجي أنصاري، تعرفون فضل الأنصار، ومعاذ خزرجي أنصاري رضي الله عنه، هذا الخزرجي الأنصاري من خيرة أصحاب النبي ومن علمائهم، شهد بيعة العقبة وشهد أيضا بدر رضي الله عنه. يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعبادة توفي سنة 34 من الهجرة، 34 من الهجرة، قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن لا إله إلا الله أقر بهذا الأمر في قلبه وفي لسانه، وشهد بهذه الكلمة لا إله إلا الله المشتملة على النفي والإثبات، يعني لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله وأتى بشروطها وأركانها وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. شهد أن عيسى عبد الله ورسوله، ما اعتقد اعتقاد النصارى أن عيسى ابن الله أو جزء من الله أو غير ذلك، وإنما شهد أن عيسى عبد، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا كما قال عليه الصلاة والسلام، عبد الله ورسوله كما قال في الرسول عبد الله ورسوله. فأعظم مقامات الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل عموما هي مقام الرسالة والعبودية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذا أردت أن تمدح عليه الصلاة والسلام قل هو عبد الله ورسوله صلاة ربي وسلامه عليه، وأنه لما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده وغير ذلك. قال: وكلمته ألقاها إلى مريم، عيسى عليه الصلاة والسلام كلمة الله. وهنا مسألة مهمة، كلمة الله المضاف إلى الله على نوعين، لما قال كلمة الله المضاف إلى الله على نوعين، النوع الأول إضافة صفة إلى موصوف، والنوع الثاني إضافة عين قائمة بنفسها، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. لما تقول رحمة الله، رضا الله، غضب الله، قوة الله، هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوف، لأن هذه الصفة لا تقوم بنفسها، صفة إنما تقوم بموصوف. لما تقول ناقة الله، بيت الله، عبد الله، هذا من باب إضافة العين القائمة بنفسها إلى خالقها، واضح؟ العين القائمة بنفسها إذا أضيفت إلى خالقها لماذا تضاف؟ أو ليس كل النوق إبل خلقها الله عز وجل وكل العبيد عبيد الله؟ بلى، ولكن هذه إضافة تقتضي التشريف. فلما يقول هذا عبد الله هذا إضافة تشريف، هذه الناقة شرفها الله على باقي الإبل، وهكذا، واضح؟ فهذا نفهم فيه أن عيسى عبد الله ورسوله كلمته، كلمته وروح من، هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، المخلوق إلى خالقه. فعيسى كلمة الله، عيسى ليس هو الكلمة إنما كان بالكلمة، لأن هذا يغلط فيه الجهمية والنصارى. فعيسى ليس هو الكلمة إنما كان بالكلمة، لأن كلمة الله من كلامه، قال له كن فكان عليه الصلاة والسلام. قال: والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الشاهد، الشاهد بيان فضل التوحيد، أن من حقق التوحيد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة على ما كان من العمل، يعني على ما كان عنده من أعمال سيئة كثيرة أو أعمال صالحة قليلة، لكن فضل التوحيد يدخله الجنة. نعم.
قال رحمه الله: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
نعم، في قول عتبان، عتبان بن مالك الخزرجي كذلك بدري رضي الله عنه، وقد توفي سنة 50 من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عتبان بن مالك في روايته أنه قال: فإن الله حرم على النار، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال لا إله إلا الله فهنا حقق التوحيد، وقع منه التوحيد، عفوا وقع منه التوحيد، قال لا إله إلا الله، فهنا فضله أنه يحرم الله عليه النار، ففضل التوحيد وهذه المقالة أن الله يحرم صاحبها على النار. من قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله، ابتغي بذلك وجه الله يكون خالصا من قلبه، لأن لا إله إلا الله شروط وأركان، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة والقبول وانقياد لها، هذه لابد من وجود هذه السبعة أركان الشروط عفوا. والأركان هي قامت على ركنين: النفي والإثبات، النفي لا إله، الإثبات إلا الله. هذه السبعة شروط، شروط لا إله، الأركان، شروط لا إله إلا الله، هذه لابد أن تكون موجودة، لأنها إذا عدمت عدمت كلمة التوحيد. كالذي يصلي خاشع خاضع لكنه ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركان الصلاة تبطل صلاته، كذلك هذه الكلمة لابد من تحقيق شروطها وأركانه. وفي قوله يبتغي بذلك وجه الله خرج منه المنافقون، لأنهم وإن قالوا هذه الكلمة إلا أنهم لا أرادوا وجه الله، إنما أرادوا الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فلا بد من تحقيق الإخلاص في هذه الكلمة. ثم قال:
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
وعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه خزرجي أنصاري رضي الله عنه استصغر يوم أحد فما قاتل، يعني ما أذن له بالقتال مع جملة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومات سنة 74 من الهجرة، وشهد المشاهد بعد ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. في هذا أن الأنبياء يحرصون على الذكر النافع، فإذا كان النبي يحتاج إلى أنه يعرف ذكر معين فاضل أفضل من غيره، فهذا من باب أولى في طلاب العلم أن يعرفوا الذكر النافع والعلم النافع وهذه الأمور. فلا يستحي طالب العلم أن يسأل العلماء، يقول: ما هو الكتاب الأنفع لي في هذا الباب؟ ما هو الفعل الأنفع لي في هذا الباب من باب العبادات مثلا ونحو ذلك؟ قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله قلنا لكم تشتمل على توحيد الألوهية، وهي تشمل على توحيد الربوبية كذلك بالتضمن. قال: كل عبادك يقولون هذا، يعني أراد شيئا خاصا له عليه الصلاة والسلام يسبق الناس به. فقال الله عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، وعامرهن يعني عمار السماوات السبع من الملائكة عليهم السلام غير الله عز وجل، لأن الله فوق السماوات سبحانه وتعالى، فهذا في إثبات العلو لله عز وجل. قال: والأراضين السبع، ما قال وعامرهن غيري، لأن الله فوق السماوات وليس في الأرض جل وعلا. قال: في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله لثقلها في الميزان عند الله يوم القيامة. فهذا الشاهد منه بيان فضل التوحيد، أن هذه الكلمة أثقل عند الله عز وجل من السماوات والأرض ومن فيها. ومما يبين فضلها حديث البطاقة الذي ذكره شراح هذا الكتاب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رجلا من أمتي يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فثم تنشر له سجلات على مد بصره، ثم يقول الله عز وجل: إنك لا تظلم لدينا، أخرج لها بطاقة، البطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: إنك لا تظلم لدينا. يعني الرجل قارن بطاقة ورقة والسجلات ملفات، يعني إلى مد بصره، ما ما هذه عند هذه؟ فتوضع سجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فطاشت بها لا إله إلا الله. وهذا فيه بيان فضل التوحيد وعظم درجة عند الله عز وجل، وأنه أرفع الموازين، أرفع ما يرفع الموازين عند الله يوم القيامة هذا التوحيد. جعلنا الله وإياكم من أهله. نعم.
قال رحمه الله: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
نعم. قال: وللترمذي وحسنه عن أنس، أنس بن مالك خزرجي أيضا أنصاري رضي الله عنه، خادم النبي، خدم النبي 10 سنين، يقول: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وقد جاءت به أمه فقالت: يا رسول الله، أنس خادمك ادعو له، فدعا له بطول العمر وكثرة الولد. يقول: فما مات إلا وله أكثر من 100 من الولد، وكان من أكثر الأنصار رضي الله عنه مالا، ما دخل فيه تجارة إلا ربح فيها رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعني من المكثرين من الرواية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، وهذا فيه الحديث القدسي، الحديث القدسي كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيت بملء هذه الأرض كلها خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا في بيان فضل التوحيد، أنه يذهب كل هذه الخطايا، أنها حسنة، كما يقول بعض العلماء: كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الحسنة التي تحرق كل الذنوب، هي مثل النار التي لا يقف في وجهها شيء. كلمة التوحيد من حققها أحرقت الذنوب وأذهبت عنه الذنوب. فظهر من فضل كلمة التوحيد وفضل التوحيد أن من أتى بالتوحيد غفر الله له ذنوبه. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: سعة فضل الله.
هذا فيه سعة فضل الله عز وجل، أنه يغفر الذنوب جميعا مقابل الإتيان بالتوحيد. نعم.
الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله.
كثرة ثواب أنه يدخل الجنة. نعم.
الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب.
نعم، كما تقدم.
الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام،
اللي هي: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عرفنا معنى الظلم.
الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
الخمس هن الشهادتان، طيب، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، والجنة حق والنار حق، هذه الخمس. نعم.
السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
لأنك إذا جمعت بين حديث عبادة حديث عتبان، تبين لك أن معنى لا إله إلا الله لابد من وجود شروط، يعني قالها يعني أبتغي بها وجه الله ولا ما تنفعه، واضح؟ نعم.
السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان،
وهو يبتغي بذلك وجه الله. نعم.
الثامنة: كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
فما ظنك بغير الأنبياء؟ إذا كان موسى كلم الله ومن أفضل الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل يحتاج إلى التنبيه إلى فضل لا إله إلا الله، الآن تبين له فضل التوحيد يقول لك: يا أخي التوحيد عرفنا. إذا موسى احتاج إلى التنبيه، أنت ماذا تحتاج إليه؟ تحتاج إلى التنبيه مرة ومرتين وثلاث. نعم. ولابن عبد الهادي ابن المبرد رسالة في فضل لا إله إلا الله، مطبوعة في فضل لا إله إلا الله، بيّن فيها فضائل هذه الكلمة. ولدكتور اسمه عبد الرحمن العميسان مجلد في فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ذكر فيها فضائل هذه الكلمة أكثر من 60 أو 70 يعني فضيلة لها. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، يعني رفعت سجلات والسماوات السبع وعامرهن غير الله عز وجل والأراضين تغلبها وترفعها لا إله إلا الله. لكن هنا ماذا قال؟ قال مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، لأن البلاء هنا في خفة الميزان بسبب ماذا؟ الكلمة ولا القائل؟ القائل، الكلمة ترفع، لكن القائل هنا الخلل فيه وليس في هذه الكلمة، فيخف ميزانه يوم القيامة. لماذا؟ بسببه هو، أنه ما قالها موقنا بها محققا لشروطها وواجباتها وغير ذلك، إنما قصر في هذا الباب. نعم.
العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات،
كما جاء في الحديث وفي قوله من الأرض مثلهن، قال العلماء يعني مثل السماوات أنها كونها سبع. نعم.
العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة، أن لهن عمارا،
يعني السماوات لها عمار، وجاء في قوله البيت المعمور هو بيت فوق الكعبة في السماء يطوف به نحو من 70,000 كل يوم يدخلونه، فإذا طافوا لم يعودوا إليه إلى قيام الساعة. نعم.
الثانية عشرة، إثبات الصفات خلاف للأشعرية.
إثبات الصفات خلاف للأشعرية. ما هي الصفات هنا؟ الكلام، وبعد العلو، وبعد والوجه. هذه ثلاث صفات ثبتت في الأحاديث، وبعض أهل العلم يقول إثبات الصفات خلافا للمعطلة، وهذا غير صحيح. النسخ ليس فيها المعطلة، فيها الأشعرية. وعندي أن ذكر الأشعرية أفضل من ذكر المعطلة، لأن إذا كان فيه إثبات الصفات خلاف الأشعرية فمن باب أولى خلافا للمعتزلة والجهمية ومن فوقهم، واضح؟ والأشعرية فرقة من الفرق يقوم مذهبهم على أصول، منها تقديم العقل على النقل، فكل نص يخالف العقول عندهم يقدمون العقل عليه، هذا أصل عندهم، ولذلك ردوا نصوص السنة التي لا تحصى باعتبار أنها أحاد وليست يعني متواتر، وأنها تخالف العقل وأن العقل لا يرضى بها، بل تأولوا حتى نصوص الكتاب لأنها تخالف العقول، فقالوا العقول قطعية لكن النصوص الشرعية التي في كلام الله عز وجل ظنية، ولا يقدم الظني على القطع، يقدم القطع على الظني، فرد النصوص إما ردا بإنكارها كالأحاد، وإما ردا بتأويلها كالمتواتر والقرآن. ومن مذهبهم التأويل، فلا يثبتون من الصفات شيئا، وأعني بذلك المتأخرين، لأن المتقدمين أثبتوا الصفات الذاتية، أما الصفات الفعلية فالمتقدم والمتأخر يتأولونها ولا يثبتون منها شيئا، إنما يثبتون سبع صفات له الحياة والكلام والبصر سمع وعلم وإرادة واقتدر، وكل الصفات الفعلية يردونها إلى الإرادة. ومن مذهبهم أنهم يقولون بإخراج العمل عن مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق، فإذا صدق فقد آمن، فهم مرجع في هذا الباب. ومن مذهبهم أيضا يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وأن القرآن الذي ليس بمخلوق هو ما في ذات المولى جل وعلا، أما الذي بين أيدينا هذا مخلوق، ويرون أنه معنى واحد لا يتجزأ، وأنه ليس بحروف، يعني ما تقول ألف لام ميم حرف، لا، هذه كلها شيء واحد، وأن معنى واحد، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أقيموا الصلاة مثل، ولا تقربوا الزنا، معناها واحد. هذا طبعا من الغرائب لهذا المذهب، ولهم يعني أمور أخرى كثيرة. نعم. وهم جبرية أيضا في باب القدر، جبرية في باب القدر. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان،
يعني ليس معنى كلمة التوحيد أن تقولها بلسانك ثم تنقضها بالشرك، هذا ما تنفع صاحبها، يعني لو صلى وصام وزكى وحج ثم أتى بما يناقض التوحيد فلا ينتفع بالتوحيد، حتى لو صلى وصام، حتى لو صلى وصام. وهذا نضرب به مثال ضربه الشيخ رحمه الله في الأصول الستة، أن هذا مثل الرجل الذي يقوم للصلاة، رجل قام يصلي وأتى بجميع شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها، لكن أخلى بشرط واحد، جاء صلى صلاة العشاء بعد أذان المغرب اللي هو شرط دخول الوقت. تصح صلاته ولا ما تصح؟ صلاته باطلة؟ تنكرون عليه ولا ما تنكرون عليه؟ تنكرون عليه. سبحان الله، أنتم خليتوا اللي ما يصلون وبلشت المسكين هذا اللي جاي يصلي في المسجد، جاي يصلي جماعة بعد، مو مصلي في بيته. قل يا أخي ما هي القضية كذا، القضية أنك أنت فعلت فعل ما تصح به الصلاة، فنحن ننكر عليك رحمة بك أن تضيع أوقاتك ويضيع عمرك من غير فائدة، لأن من لن تقبل الصلاة على هذا الوجه. مثل واحد يصلي لغير القبلة، جاب الشروط والأركان والواجبات والسنة لكن صلى لغير القبلة، تنفع الصلاة ما تنفع الصلاة. كذلك التوحيد، لا تقبل الأعمال إلا بالتوحيد. نعم.
قوله قال رحمه الله: الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبداه ورسوله.
قال الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبداه ورسوله، الصحيح عبديه ورسوله، لأنه منصوب على أنه خبر كون. قال تأمل الجمع بين كون مصدر، مصدر كان، وتعمل عمل كان، وخبر كان تعرفون أنه خبر كان منصوب، فيكون عبديه ورسوله. فهذا يعني من الغلط الذي وقعت فيه. قال تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبديه ورسوله، الجمع بينهم في أن كلاهما عبد وكلاهما رسول، ليس فيهما إله ولا جزء من إله ولا غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله.
انفرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كلمة الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه.
روحا من الله، هنا يقول علماء من هنا بيانية أو يعني الابتداء، ليست تبعيضية يعني هو من الله يعني جزء من الله، لا، إنما هي بيان أنه من الله كان، أن الله سبحانه وتعالى أوجده جل وعلا.